وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله تعالى: ألم تعلم جزم بلم، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل، وفتحت أن لأنها في موضع نصب. له ملك السماوات والأرض أي بالإيجاد والاختراع والملك والسلطان ونفوذ الأمر والإرادة، وارتفع ملكه بالابتداء والخبر. احنا قرأنا ده صح؟
وقال الذين لا يعلمون،
نعم،
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله.
ده الآية كام دي؟
118.
أمال اللي وقفني هنا كده؟
النور قاطع وفضلت التليفون.
طب اقرأ يا عمي. قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله بتأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نعم،
أحسن الله إليك. قال قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس: هم اليهود، هم اليهود. مجاهد: قال هم النصارى، قال النصارى. رجحه الطبري: لأنهم المذكورون في الآية أولا. وقال الربيع والسدي: وقتادة مشرك العرب. ولولا بمعنى هل تحضيض، كما قال الأشهب. الأشهب ابن من؟
الأشهب ابن رميلة.
الأشهب ابن رميلة.
أنت بتشتغل في إيه كده؟
لا، بدار على قلم لأن مكتوبة غلط. كما قال الأشهب ابن رميلة: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرة لولا الكمي المقنع.
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم.
النيب. تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرة لولا الكمي المقنع. وليست هذه لولا التي تعطي منع الشيء لوجود غيره. والفرق بينهما عند علماء اللسان أن لولا بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مظهرا أو مقدرا، والتي للامتناع يليها الابتداء، وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام: هل لا يكلمنا الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه نبي فنؤمن به، ويأتينا بآية تكون علامة على نبوته. والآية الدلالة والعلامة، وقد تقدم. والذين من قبلهم اليهود والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب، أو الأمم السالفة في قول من جعل الذين لا يعلمون اليهود والنصارى، أو اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون النصارى، تشابهت قلوبهم. قيل في التعنيت والاقتراح وترك الإيمان. قال الفراء: تشابهت في اتفاقهم على الكفر، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تقدم قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا، نصب على الحال، ونذيرا، عطف عليه. وقد تقدم معناهما. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال مقاتل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا. فأنزل الله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، برفع تسأل، وهي قراءة الجمهور، ويكون في موضع الحال وبعطفه على بشيرا ونذيرا، المعنى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول. وقال سعيد الأخفش: ولا تسأل، تسأل بفتح التاء وضم اللام، وتكون في موضع الحال عطفا على بشيرا ونذيرا، المعنى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير سائل عنهم، لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم، وهذا معنى غير سائل، ومعنى غير مسؤول لا يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت هذه الآية، وهذا على قراءة من قرأ ولا تسأل جزما على النهي، وهي قراءة نافع وحده، وفيه وجهان: أحدهما أنه نهي عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء، لأنه قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان وعن المعصية إلى الطاعة. والثاني وهو الأظهر أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته تعظيما لحاله وتغليظا لشأنه، وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ ابن مسعود: ولا تسأل، قرأي ولن آه. وقرأ ابن مسعود: ولن تسأل. وقرأ أبي: وما نسأل، ومعناهما موافق لقراءة الجمهور، نفى أن يكون مسؤولا عنهم. وقيل إنما سأل أي أبويه أحدث موتى فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب التذكرة أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به، وذكرنا قوله عليه السلام للرجل: إن أبي وأباك في النار، وبينا ذلك والحمد لله. الأولى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك. لا يسألون، لو أتيتهم.
الآية السابقة وقرأ ابن مسعود ولن تسأل، وقرأ أبي وما تسأل، أو ما
أبي
تسأل وما تسأل، ولن تسأل وما تسأل.
أبي وما تسأل.
أي نعم.
قال الأولى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، المعنى: ليس غرضه يا محمد. ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. يقال راضي يرضى رضا ورضا ورضوانا ومرضاه ورضوانا، وهو من ذوات الواو، ويقال في التثنية رضا وان. وحكى الكسائي: رضا يا
وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم.
اتباعهم. أحسن الله إليك. وحكي رضا أم ممدود، وكأنه مصدر راضى يراضي مراضاة ورضاء. وإيه؟
تتبع
وتتبع الهمزة دي. وتتبع منص وتتبع منصوب بأن، ولكنها لا تظهر مع حتى، قاله الخليل، وذلك أن حتى خافضة للاسم، كقوله: حتى مطلع الفجر. وما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل البتة، وما يخفض اسما لا ينصب شيئا. وقال النحاس: تتبع منصوب بحتى، وحتى بدل من أن، والملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه على ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء. فأما الدين فقد فرق بينه وبين الملة فرق بينه وبين الملة والشريعة. فإن الملة والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره. الثانية، تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء، منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل، على أن الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى ملتهم، فوحد الملة، وبقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكقوله عليه السلام لا يرث المسلم للكافر. وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل، فلا يرث اليهودي النصراني ولا يرثان المجوسي، أخذا بظاهر قوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين. وأما قوله تعالى ملتهم، فالمراد به الكثرة، وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة، كما تقول أخذت عن علماء أهل المدينة مثلا علمهم، أخذت عن علماء أهل المدينة مثلا علمهم، وسمعت عنهم حديثهم، يعني علومهم وأحاديثهم. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء، والهدى الحقيقي لا ما يدعيه هؤلاء. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى كما تقول جمل وأجمال، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على أفراد الملة لقال هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان، أحدهما أنه للرسول توجه الخطاب إليه، والثاني أنه للرسول والمراد به أمته. وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته، إذ منزلتهم دون منزلته، وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والمهادنة، ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأمره بجهادهم. قوله تعالى من العلم، سئل أحمد بن حنبل عن من يقول القرآن مخلوق مخلوق عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر، فقيل بما كفرته؟ فقال بآيات من كتاب الله تعالى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، والقرآن من علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، قال قتادتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب على هذا التأويل القرآن، وقال ابن زيد منهم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التأويل التوراة، والآية تعم، والذين رفعوا بالابتداء آتيناهم صلته يتلونه خبر الابتداء، وإن شئت كان الخبر أولئك يؤمنون به. واختلف في معنى يتلونه حق تلاوته، فقيل يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه. قاله عكرمة، قال عكرمة أما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، أي اتبعها، وهو معنى ابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر في صوت يا مولانا شيخنا في صوت، طيب الحمد لله، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر قد جعل الدلو تستليني، جعلت ولا جعلت؟
جعلت، قد جعل الدلو تستليني تستتليني.
أحسن الله إليك. قال وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه، في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر بن أحمد. أبو بكر ابن أحمد، أحمد بن علي بن ثابت خطيب، وأقصد الخطيب البغدادي ولا أقصد الله، أبو بكر بن أحمد ده التاني.
ذكر الخطيب أبو بكر أحمد إلا أن معناه صحيح.
أبو بكر أحمد خطيب البغدادي إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى بن حرامي الأشعري
أبو موسى
من
الأشعري.
يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة.
إيه الحرامية ده؟
ما أنا مش عارف إيه اللي. أنا عندي، أنا قلت يمكن حد متأخر شوية. قال أبو موسى الأشعري مباشرة، وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. قيل: ويقرؤونه حق قراءته. وقيل: يقرؤونه حق قراءته. قلت: وهذا فيه بعد، إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه، فإن تفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية هي 20 مسألة. الأولى: لما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام وأنه الذي بنى البيت، فكان من حق اليهود. طيب، فكان من حق اليهود وأم من نسل إبراهيم أن لا يرغبوا عن دينه. والابتلاء الامتحان والاختبار، ومعناه أمر وتعبد. أمر وتعبد، ابتلى، أمر وتعبد. وإبراهيم تفسيره بالسريانية بما ذكر الماوردي، وبالعربية فيما ذكر ابن عطية أبو الرحيم. قال السهيلي: وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربية أو يقاربه في اللفظ. ألا ترى أن إبراهيم تفسيره إبراهيم أبو الرحيم لرحمته
أب
بالأطفال؟
راحم،
أه؟
أب راحم، أب راحم.
أصلا عندي رحيم، أبراهيم، لرحمته بالأطفال. ولذلك جعله هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. قلت: ومما يدل على هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة والحمد لله. وإبراهيم هذا هو ابن تارخ ابن نحور، ولا نخور أظنها حاء، في قول بعض المؤرخين. وفي
بالحاء
التنزيل
وتارح بالحاء ونحور
تارح
بالحاء.
أيضا، ما هي في العبرية بقى بالخاء،
نعم.
حخمة حكمة. وفي التنزيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وكذلك في صحيح البخاري، ولا تناقض في ذلك على ما يأتي في الأنعام بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له 4 بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، على ما ذكره السويلي. وقدم على الفاعل للاهتمام، إذ كون الرب تبارك وتعالى مبتليا معلوم، وكون الضمير المفعول في العربية متصلا بالفاعل موجب تقديم المفعول. فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام فاعلمه. وقراءة العامة: إبراهيم بالنصب، ربه بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس، وزعم أن ابن عباس أقرأه كذلك. فالمعنى: دعا إبراهيم ربه وسأل. وفيه بعد لأجل الباء في قوله بكلمات. الثانية: قوله تعالى بكلمات. الكلمات جمع كلمة، وترجع حقيقتها إلى كلام الباري تعالى، لكنه عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام. ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة، لأنه صدر عن كلمة وهي كن. الحمد لله. وتسمية الشيء بمقدمته أحد
الحمد لله
قسمي المجاز، قاله ابن العربي.
الحمد لله.
الثالثة: واختلف العلماء. نعم شيخنا.
حمد الله.
يهديكم الله ويصلح بالكم. الثالثة، واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال، أحدها شرايا الإسلام وهي 30 سهما، 10 منها في سورة براءة، التائبون العابدون إلى آخرها، وعشر في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، عشر في المؤمنون، قد أفلح المؤمنون إلى قوله تعالى على صلواتهم يحافظون، وقوله في سأل سائل إلا المصلين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلى الله أحدا فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالإسلام فأتمه، فكتب الله البراءة، فقال وإبراهيم الذي وفى، وقال بعضهم بالأمر والنهي، وقال بعضهم بذبح ابنه، وقال بعضهم بأداء الرسالة، والمعنى متقارب. وقال مجاهد في قوله تعالى إني مبتليك بأمر، قال تجعلني للناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال تجعل البيت مثابة للناس، قال نعم، وأمنا، قال نعم، قال وتريني مناسكنا وتتوب علينا، قال نعم، قال وترزق أهله من الثمرات، قال نعم. على هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه، ولا معمر عن طاووس؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والافتتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وعلى هذا القول فالذي أتم هو إبراهيم وهو ظاهر القرآن. وروى مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضا، عن ابن طاووس عن أبيه. وروى مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضا، إلا أنه جعل موضع الفرق غسل البراجم، وموضع الاستنجاء الاستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة. الحسن قال: هي الخلال الست، الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان. وقال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم عليه السلام. قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم الأظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم سعد، سعد ولا سعيد الزهري، عن أبيه أنه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأول من سرد الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: وهذه أحكام يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها. فأول ذلك الختان وما جاء فيه، وهي الرابعة. أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، واختلف في السن الذي اختتن فيه. ففي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه
أول من اختتن ما اسمه، لكن أول من قص الأظفار، يعني أظافرهم كانت بتعمل إيه، وأول من قص شاربه كانت إيه يعني.
كمك أظافره ما بتطولش ولا حاجة؟
ليه؟ ما بتلوش؟
قال: ففي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. ومثل هذا لا يكون رأيا. وقد رواه الأوزاعي مرفوعا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وذكره أبو عمرو. روي مسندا مرفوعا من غير رواية يحيى من وجوه: أنه اختتن حين بلغ 80 سنة، واختتن بقدوم. هذا في صحيح مسلم وغيره: ابن 80 سنة، وهو المحفوظ في حديث ابن عجلان، ولا من وحديث الأعرج عن وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: اختتن إبراهيم وابن 80 سنة، ولم يطف بالبيت بعد ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون. هكذا قال عكرمة. وقال المسيب بن رافع: ذكره المروزي. والقدوم يروى مشددا ومخففا. قال أبو الزناد: القدوم مشددا موضع. انتهى. الخامسة: واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض، لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال قتادة: هو الاختتان، وإليه مال بعض المالكيين، وهو قول الشافعي. واستدل ابن شريح للمالكي من الشافعية في بعض نسخ الأصل. واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب، والطب ليس بواجب إجماعا، على ما يأتي في النحل بيانه إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. والحجاج ليس ممن يحتج به. قلت: أعلى ما احتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، الاختتان. الحديث وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، راويه مجهول، وفي رواية ذكرها رزين: ولا تنهكي، فإنه أنور الوجه وأحظى عند الرجل. السادسة: فإن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤونة الختان. قال الميموني: قال لي أحمد: إنها هنا رجلا ولد له ولد مختون، فاغتم لذلك غما شديدا. فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة فما غمك بهذا. السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حدثت عن كعب الأحبار أنه قال: خلق من الأنبياء 13 مختونين: آدم وشيث، وإدريس ونوح، وسام ولوط، ويوسف وموسى، وشعيب وسليمان، ويحيى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن حبيب الهاشمي: هم 14: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس، ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قلت: اختلفت الروايات في النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. وأسند أبو عمر في التمهيد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أيوب بن زياد العلاف قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه، وجعل له مأدبة وسماه محمدا. قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. قال أبو عمر: وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. الثامنة: واختلفوا متى يختن الصبي، فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا ختن إبراهيم إسماعيل 13 سنة، وختن ابنه إسحاق 7 أيام، وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود، ذكره عنه ابن وهب، وقال الليث بن سعد يختن الصبي ما بين 7 سنين 10، ونحوه روي عن ابن وهب عن مالك، ونحوه روى ابن وهب عن مالك. وقال أحمد لم أسمع في ذلك شيئا. وفي البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال سئل ابن عباس مثل من أنت أو مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ بختون. قال
مثل
وكان
من أنت، مثل من أنت،
مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام، واستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن. وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن، ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلته. قال ابن عبد البر وعامة أهل العلم على هذا، وحديث بريدة في حج الأغلف لا يثبت. وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. 9، قوله وأول من استحده، فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة. روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طالي والي عانته بيده، ولا إذا اطلى يلف
إذا اطلع
وروى ابن عباس أن
أنا
رجلا
اطلع
نعم
إذا اطلع
كان إذا اطلع ولي عانته بيده. وروى ابن عباس أن رجلا طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له اخرج عني، ثم طلع عانته بيده. في عارف أن توصل. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقة. قال ابن خويزمنداد وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحلق، وإنما تنور نادرا ليصح الجمع بين الحديثين. 10، لتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار قصها، والقلامة ما يزال منها. وقال مالك أحب للنساء من قص الأظافر أظفاري أحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو للرجل. وذكره الحارث بن مسكين وسحنون عن ابن القاسم. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول له الأصل 29، قال يعني الأصل 29، حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفزاري أنه قال سمعت عبد الله بن بسر بالسين عبد الله بن بسر المازني يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرة طحرة قف حقرة
خاء قحرا بخرة
أه؟
بالخاء
إيه الحرف الأول
قاف
قحرا قحرا بخرة ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمذي فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مجتمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من داخل الوسخ فلا يزال جنبا، ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول، فهو جنوب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك
بالمعاملات
ندبه إلى قص الأظفار.
قحرا بخرى.
قحرا بخرى، أحسن الله إليك.
طيب طبعا.
والأظافير جمع الأظفور، والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته فقال: وما لي لا أوهم ورفه أحدكم بين ظفره وأنملته، ويسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجلد والتفث. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بإلكية في أحكام القرآن، في أحكام القرآن له، عن سليمان بن فرج أبي واصل أنه قال: أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء، فقال: يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث. وأما قوله: دفنوا غلاماتكم، فإن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كي لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث حين ولا حيث احتجم هنا حيث لا تبحث عنه الكلاب، حتى لا تبحث عنه الكلاب.
كي لا
حدثنا
تبحث.
بذلك أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل من اللي بيقول سليمان
كي
بن
لا
فرج
تبحث عنه الكلام.
من اللي بيقول حدثنا أبي ده.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم كي لا تبحث عنه الكلاب. سمعني؟
ايوه سيدنا سامع فضلت.
نعم.
ايوه عندي بعدها: حدثنا بذلك ابي رحمه الله. من القائل؟
نعم.
عندي بعدها: حدثنا بذلك ابي رحمه الله تعالى.
قال حدثنا
الكي
موسى بن إسماعيل.
الكي الهراسي. تمام. حدثنا بذلك ابي رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا هنيد بن القاسم، هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: إن أباه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال: يا عبد الله، ما صنعت به؟ قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافيا عن الناس، أنه خافيا. أنه خافيا إزاي؟
جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافيا عن الناس. في أخفى مكان ظننته.
ظننته خافيا. ماشي.
أي نعم، ظننته خافيا، ظننت أنه.
قال: لعلك شربته. قال: نعم. قال: لما شربت الدم؟ ويل لك من الناس. حدثني أبي قال: حدثنا مالك بن سليمان الهروي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة ابن عروة عن أبيه عن عائشة، عندي عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة أو الحيضة والحيضة والسن والقلفة والقلفة والبشيمة. وأما قوله: نقوا براجمكم، فالبراجم تلك الغضون بين من المفاصل، وهي مجتمع الدرن ويحدها برجمة، وهو ظهر عقدة كل مفصل، ظهر العقدة يسمى بردمة، وما بين العقدتين يسمى راجبة، وجمعها رواجب. وذلك من مآل ظهرها، وهي قصبة الإصبع، فلكل إصبع برجمتان وثلاث رواجب، إلا الإبهام فإن لها برجمة وراجبتين، فأمر بتنقيته لئلا يدرن فتبقى فيه الجنابة، ويحول الدرن بين الماء والبشرة. وأما قوله نظفوا لثاتكم، فاللثة واحدة واللثات جماعة، وهي اللحمة فوق الأسنان ودون الأسنان، أو اللحمة وهي منابتها، والعمور اللحمة أو اللحمة القليلة بين السنين، واحدها عمر. فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام، فتتغير عليها النكهة وتتنكر الرائحة، ويتأذى الملكان، لأنه طريق القرآن ومقعد الملكين عند نابيه. وروي في الخبر في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال عند نابيه: حدثنا بذلك محمد بن علي الشفيقي ولا الشقيقي؟
شقيقي.
بفاء قاف. قال: سمعت أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة، وجاد ما قال، وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين بلفظ الكلام على لسانه إلى البراز. وقوله لديه أي عنده، إلا لديه رقيب، وقوله لديه أي عنده، واللد والعند في لغتهم السائرة بمعنى واحد. وكذلك قوله لدن، النون زائدة، فكأن الآية تنبئ أن الرقيب عتيد عند ملفظ الكلام وهو الناب. وأما قوله تسننوا، وهو السواك، مأخوذ من السنن ينظف السن، يبقى مأخوذ من السنن جمع سن،
مأخوذ من السن.
مأخوذ من السنون واحدة، يعني
اه
عندي سنن، عندي نونين، مأخوذ من السن أي نظف السن. وقوله لا تدخلوا علي قرحا بخرى، فالمحفوظ عندي قحلا وقلحا، قحلا وقلحا. وسمعت الجارود يذكر عن الناظر أنه قال الأقلح الذي اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها، ولا أعرف القحر والبخر، طيب، ولا أعرف القحر والبخر الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته. يقال رجل أبخر، ورجال بخر. حدثنا الجارود قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي علي عن أبي جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاكوا، ما لكم تدخلون علي قلحا. الحادية عشرة في قص الشارب، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل نفسه. قاله مالك. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ورى أن يؤدب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال: في حلق الشارب هذه بدعة، ورى أن يوجع ضربا من فعله. قال ابن خويزمندات: قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضربا، كأنه يراه ممثلا بنفسه، وكذلك بنتف الشعر. ناشر.
نعم الله عليك.
الله يحفظكم سيدي، أحفظكم في كل حاجة. قال ابن خويزمنداد: قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضربا، كأنه يراه ممثلا بنفسه، وكذلك بنتفه الشعر، وتقصيره أولى عنده من حلقه. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا لمة، وكان أصحابه بين وافر الشعر أو مقصر، وإنما حلق وحلقوا في النسك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذ ذلك عن الحنفية رحمه الله تعالى. والمزني خاله قال: وأما أبو حنيفة نعم.
والإحفاء غير الحلق.
أحسن الله إليك. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويزمنداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر للأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته سئل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحفو بالهمز قط، أحفو الشارب، أحفو الشوارب. فقال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان، أحدهما أحفو وهو لفظ يحتمل التأويل، والثاني قص الشارب وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه ويقول: إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله. قال: هذا حديث حسن غريب. وخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. والأعاجم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رزين عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارب واللحية. وفي البخاري: وكان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها. قال: هذا حديث غريب. 12: وأما الإبط فسنته النتف، كما أن سنة العانة الحلق، فلو عكس جاز لحصول النظافة، والأول أولى لأنه المتيسر المعتاد. 13: وفرق الشعر تفريقه من المفرق، وفرق الشعر تفريقه من المفرق. وفي صفته صلى الله عليه وسلم: إن انفرقت عقيصته فرق، يقال: فرقت الشعر أفرقه فرقا. يقول: إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه، فإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض رحمه الله: سدل الشعر إرساله، والمراد به هاهنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. والفرق في الشعر سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون ناصية كل من لم يفرق شعره. وقد قيل إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام. 14: وأما الشيب فنور ويكره نتفه. وفي النسائي وأبي داود من حديث عمر بن شبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئته. والخطيئة انتهاء ضمير. قلت: وكما يكره نتفه كذلك يكره تغييره بالسواد، فأما تغييره بغير السواد فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم في أبي قحافة: وقد جيء به ولحيته كالثغامة بياضة. نعم تيوس. ولحيته عندي نعامة.
هذه في الماضي وحط عنه خطيئة.
خطيئة. أحسن الله إليك. وقد جيء به ولحيته كالثغامة بياضا، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ولقد أحسن من قال يسود أعلاه ويبيض أصلها، فلا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وقال آخر يا خاضب الشيب بالحناء يستره، سل المليك له سترا من النار، سترا من النار. الخامسة عشرة، وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة، وهو طعام العرب، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل على سائر الطعام، فقال أفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في صحيح البخاري، يقصد بحاء ابن حبان.
نعم خلص خلص.
في صحيح البستي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا سردت غطته شيئا حتى
سردت.
يذهب فوره. نعم
سردت
إذا سردت، إذا سردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. السادسة عشرة، قلت وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس وما قاله سعيد بن المسيب وغيره، ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة النساء، وحكم الاستنجاء في براءة، وحكم الضيافة في هود إن شاء الله تعالى. وخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما وليلة. قال علماؤنا هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان، قال العقيلي في حديثه نظر، وقال أبو عمر فيه ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم، وأكثرهم على ألا توقيت في ذلك وبالله التوفيق. السابعة عشرة، قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما. الإمام القدوة، ومنه قيل لخيط البناء إمام وللطريق إمام، لأنه يؤم فيه للمسالك أن يقصد. فالمعنى جاعلك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله تعالى إماما لأهل طاعته، فكذلك اجتمعت الأمم على الدعوة فيه، والله تعالى أعلم أنه كان حنيفا. الثامنة عشرة، قوله تعالى ومن ذريتي، دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى، أي ومن ذريتي يا رب فاجعل. وقيل هذا منه على جهة الاستفهام عنهم، أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون، فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصيا وظالما لا يستحق الإمامة. قال ابن عباس سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريتي إمامة، فعلمه الله أن في ذريتي من يعصي، فقال لا ينال عهد الظالمين. التاسعة عشرة، قوله تعالى ومن ذريتي، أصل ذرية فعلية من الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأ خلقهم، ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همسها والجمع الذراري. وقرأ زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال وذرية بفتحها. قال ابن جني أبو الفتح عثمان يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ، أحدها ذرى، الثاني ذرر، والثالث ذروة، الرابع ذرى.
مش ابن جني
مالي يصير،
مش نسبة للجن.
لا مش نسبة للجن،
ابن جني.
قال ابن جني أبو الفتح وأثنان يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ، أحدها ذرأ، والثاني ذرر، والثالث ذروى، والرابع ذرايا. فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه وذلك لما ورد في الخبر أن الله أن الخلق كان كالذر، وأما الواو والياء فمن ذروت الحب وذريته يقالان جميعا. وذلك قوله سبحانه وتعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، وهذا للطفه وخفته، وتلك حال الذر أيضا. قال الجوهري: ذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه وتذريه تذروه وتذريه ذروا وذريا أين سفته. ومنه قولهم: ذر الناس الحنطة أو ذرة، ودريت الشيء إذا ألقيته إذا ألقيته كإلقائك الحبة للزرع بالدال. هنا انقلبت دالا وأدغمت في الدال الأخرى. يا أصلها اذتريت، اذترى
إذ ذريت
بالذال. نعم، مش زي الذكرة،
ثاني ثاني كده إيه؟
مش زي الذكرة،
إنما سموا ذرية لأن الله تعالى، طيب ذرية ذرورة. وقيل أصل ذرية ذرورة، لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية.
ليش
والمراد
الحين؟
بالذرية هنا الأبناء خاصة،
خد
وقد
الأبناء،
تطلق على الآباء والأبناء، ومنه قوله تعالى:
خد الأبناء
وآت.
سطرين وسيدي،
نعم
خد الأبناء سطرين.
لسه. وأما قال الخليل، أنت مش سامعني ولا إيه؟
سامع فضيلتك، وفضيلتك كنت
قال
بتبص على حاجة.
الجوهري: ذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا أين سفته. ومنه قولهم: ذر الناس الحنطة وأذريت الشيء إذا ألقيته
ايوه، هي دي
كإلقائك،
اللي كنت بسأل بيها سيدي. اذريت،
وأذريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك الحبة للزرع.
احسن الله اليك.
وطعنه فأزراه عن ظهر دابته، أي ألقاه. وقال الخليل: إنما سموا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذرة. وقيل أصل ذرية ذرورة، لكن لما كثر التضعيف أبدلت من إحدى الراءات ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة، وقد تطلق على الآباء والأبناء، وأنه قوله تعالى: نعم.
ومنه قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، يعني آباءهم، المطية
الموصية
20.
العشرين
قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. اختلف في المراد بالعهد، فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوة، وقاله السدي، مجاهد قال الإمامة، قتادة قال الإيمان، عطاء قال الرحمة، الضحاك دين الله تعالى، وقيل عهده أمره، ويطلق العهد على الأمر. قال الله تعالى: إن الله عهد إلينا إيه أمرنا، وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني ألم أقدم إليكم الأمر به. وإذا كان عهد الله وهو أوامره وإذا كان عهد الله وأوامره فقوله: لا ينال عهد الظالمين، أي لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن، لا ينال أماني الظالمين، أي لا أؤمنهم، لا أؤمنهم من عذابي. واحدة. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف: لا ينال عهد الظالمون برفع الظالمون، الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن محيصن الياء في عهده وفتحها الباقون. الحادية والعشرون. استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق علماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم عقبة بن مسلم. والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء، استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج، فاعلمه. 22. قال ابن خويزمنداد: وكل من كان ظالما لم يكن نبيا ولا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل يا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد، وما تقدم من أحكامه موافقا للصواب ماض غير منقوض. وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة، أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد ولم يخرقوا الإجماع أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم ولا نقضوا شيئا منها، ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا. فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم. 23. قال ابن خويزمنداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلامة فلذلك 3 أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره، وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه، ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلص في يده مال مسروق ومال جيد حلال قد وكله فيه رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما سرق إذا لم يكن شيء معروف بنهب. وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزه عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بعيانها وإنما تحرم أو تحرم بجهاتها، وإن كان ما في أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب، فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين. قوله تعالى: واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
عفوا
أحسن الله
أخي، الرحمن بقى.